بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء السادس بعد المئة.
السلام عليكم. مفتوح؟ سلام على أسف الخير. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي يتم بها اللقاء كل خميس في كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثاني من شهر جمادى الثانية عام 1416. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا. في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما سورة النصر. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية، الصلح المشهور، نقضوا العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا، وقال اللهم عني عمي أخبرنا عنه، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبث 8 سنوات هارب، كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام 9 عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع أن يكون الجواب: فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح، ما جزاؤه من العبد؟ الشكر، هذا هو المتوقع، لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال: إيه؟ نعم، فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال: فاصبر لحكم ربك، إيذانا بأنه سوف ينال أذن بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشرط، لكن عندما تتأمل تعرف الحكمة. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم، اجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني اسأله مغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين: الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب، يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمد الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك. ما هنا أحد يدخل بعمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، واحد نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة. لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك، ولن يبقى عليك إلا الرحيل، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهت. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما السورة الثانية فهي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاث أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة. جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم، جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقايا الكفر فهو أبو طالب. أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته، في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، ولكنه أبى ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب. فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عاند وعارض فهو أبو لهب. أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات. يعني ليقرأ سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرأ سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا الأجر. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كل حرف تقرأه من تبت لك في 10 حسنات. يقول عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا رد على قوله أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها ويسبها، يعني الرسول قريش تقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، المعنى تحقير ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك أنهى جماعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب الخسار كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله، تتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب، قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية في قصة غزوة الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل: تبت ذا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، أي شيء؟ الجواب لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية، أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان، وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أنما ما له وما كسب لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، المال يفدي به الإنسان نفسه. لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه. لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا. لو مرض انتفع بماله، لو جاع انتفع بماله. فالمال ينفع، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بنفع. ولهذا قال: ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا. وقوله وما كسب، قيل المعنى وما كسب من الولد، كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. والصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد، وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، والسين في قوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه تعال هنا، هذا ما فيها، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن البقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اسمحوا لنا، الاسم هو موجود. مو بس مياه. السين هذه تفيد التحقيق والتقريب. فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنصب وبالرفع، أما النصب فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرف فهي صفة امرأة حمالة الحطب. إيش الحطب اللي تحمل وتحمله بكثرة؟ يعني حمالة صيغة مبالغة، ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو منزلتها وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف، ومع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. وبهذا انتهى الكلام على ما الكلام بما يسره الله عز وجل على هاتين السورتين. والآن إلى دور الأسئلة. وهي قرأنا نبدأ بالسؤال من اليمين.
في بعض المجالس يحصل أن يتكلم أحد الحاضرين بكلام يقصد به التسلية أو يأتي به على هيئة الغاز لغز مثلا، ولكن يظهر للسامع أن به مساس للعقيدة، ومن ذلك أنه يقول إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، ويقصد في ذلك الزوجة والولد، والله سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة والولد، كما يقول لا حمد لله ولا شكر له، وقصده بالله الذي ألهته دنياه عن آخرته. فما حكم شرف نظركم في ذلك، وما نصيحتكم لمن يقول مثل هذا الكلام؟
أرى أن هذا الكلام حرام، لأنه يوهم معنى باطلا، وإن كان سوف يفسر ما يريد، لكن سيبقي الشيطان أثر ذلك في قلب المخاطب أو المستمع. وأنصح من يتكلم بهذا، أقول له استمع إلى قول الله تعالى أو اقرأ قول الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واعلم أن كلمتك هذه إن ترتب عليها كفر أو شك فالحساب عليك. فعلى كل مؤمن أن يحترم جانب الحق، جانب الرب عز وجل، وأن يعلم أن الأمر خطير، رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله أو أكثر. فأرى أن هذا كلام منكر، وأنه لا يحل للإنسان أن يلقيه، وأن على من سمعه أن ينصحه، فإن اهتدى فله، ولمن نصحه وإن لم يهتدي فإنه يجب عليه أن يغادر المكان الذي يلقى فيه مثل هذا الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال، يقول إنه عند جراحة القلوب قد يضعون عرقا أو شريان، شريانا معدنيا، وقد يضعون أيضا شريان وهو يأخذونه من الخنزير، مع أن الشريان الذي من المعدن قد يصيبه الصدع، وشريان الذي يأخذونه من أحسن وقد يلتحم ويصير كأنه من الإنسان نفسه، فما حكم ذلك؟
لا بأس به، يعني لا بأس أن يصل الإنسان شريان قلبه بشريان حيوان آخر، وينظر إلى ما هو أنسب لقلبه، لأن هذا ليس من الأكل، إنما الله حرم الله أكل الخنزير وهذا ليس أكلا، وإذا علمنا أنه لا ينفعه إلا هذا فهذا من باب الضرورة. وقد قال الله تعالى في أكل لحم الخنزير الأكل المباشر إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك الناس الكفار مثلا يكون زميلك في الدراسة عند قدومك في المطار يسهل لك الأمور الجمركية، وأنت بالمقابل تشتري له هدية، هل يجوز هذا؟
أرأيت لو كان مسلم،
لو كان مسلم ممكن تكافئه على هذا،
والكافر
أسهل، ما أدري،
من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن هل يحل الإنسان أن يكافئ العمال عمال الحكومة أو يعطيهم هدايا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غيول. يقال أما إن كان ذلك لدفع شرهم ولا يندفع شرهم إلا بإعطائهم فلا بأس حتى وإن كان مسلم، يعني مثلا أصحاب الجمرك لو قدرنا أنك تعطيهم مالا ليكفوا عن أخذ الجمرك فلا بأس، لأن هذا دفع للظلم، ومع أن الأفضل في هذه الحال أن تخضع، لكنه لما لم يكن به منابذة صار جائزا. أما أن تنابذهم وتقول لا أعطيكم أنتم ظلمة وأمان المسلم محترم فهذا حرام عليه، لأن الواجب على المؤمن أن يسمع ويطيع وإن ضرب ظهره وأخذ ماله، لكن في باب المدافعة بالمال لا بأس به.
فضيلة الشيخ، ما حكم قصر الصلاة للطلاب مثلا الجامعات خلال مدة دراستهم، وهل ينطبق إذا كان لهم حق القصر على رخصة الفطر في رمضان أم لا؟
هذه مسألة مختلف فيها اختلافا طويلا عريضا، فقد اختلف فيها العلماء على أكثر من 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد، وإذا لم يكن هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد فالأولى يبقى النصوص على عمومها، وأن الإنسان ما دام في السفر فهو مسافر يترخص بجميع رخص السفر، حتى وإن أقام لغرض يعرف أنه ينتهي في المدة الفلانية أو لغرض متى انتهى رجع ولا يدري متى ينتهي، فالصواب أن البابين حكمهما واحد، وأن من أقام لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها، إذ ليس هناك نص في أن تحديد المدة ينقطع به السفر، لكني أقول إن المقيمين للدراسة يجب عليهم أن يصلوا على الجماعة إذا كانوا في بلاد إسلامية، ولا يحل لهم التخلف عنها باعتبار أنهم مسافرون، لأن المسافر لا تسقط عنه الصلاة، صار في الجماعة ولا صار في الجمعة أيضا ما دام في البلد الذي تقام فيه الجمعة، لكن لو فاتتهم الصلاة أو كانوا في مكان ليس حوله مساجد وصلوا فلهم القصر على ما نرى أنه قول الصحيح، ومن قال إنه ليس لهم القصر فعليه الدليل، لأنهم ما زالوا مسافرين مغادرين إلى أهلهم ضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله. وأما صيام رمضان فنعم لهم أن يفطروا ويؤخروا إلى وقت يكون فيه النهار أقصر أو أبرد، لكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني في نفس منه شيء، لأنهم إذا فعلوا ذلك تراكمت عليهم الشهور وربما عجزوا عن القضاء في المستقبل، فأرى أنه لا بد أن يصوموا رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ أطال الله بقاءك زخرا للإسلام والمسلمين، رجل دفن ابنه السقط من الشهر التاسع في زاوية من البيت، فهل يجوز له أن ينبش عليه القبر ويدفنه في المقابر أم ماذا عليه؟ جزاكم الله خير.
السؤال هل غسله وكفنه وصلى عليه؟ الأفضل أن يحفره الآن، أن يحفره وينقله إلى المقابر. لا فأس الرفات، يأخذ الرفات يحفره الآن ويأخذ رفاته، لأنه من بقي شغل مكانا من البيت، وإن حجر عليه صار مشكلة أن يقال هذا قبر ثم بعد مضي السنوات الكثيرة ربما يتخذ وثنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم حفظكم الله ما يسمى بين الناس بالواسطة، وقد لا يخفى عليك يعني معناها، وهو أن لا يعني
هو الشافع في الواقع،
هو الشافع في حاجتين أريد أن أقولها. أولا أن في ظني أن 90% من ما يتعارف عليه بين الواسطة هو على حساب آخرين، يعني تقديم تأخير الأحق هو تقديم من دونه، هذه بالنسبة. ثم إنها فاشية عند الناس كثيرا، ويتعذر البعض بأن يقول كل واحد يعني يفعل ما يستطيعه، كل الناس يفعلون، لذلك أنا سأفعل ما أستطيع، فما حكمها حفظكم الله وما تنصح الناس في ذلك؟
نعم، طلب الشفاعة لشخص أن يتبوأ وظيفة أو غيرها إن كان فيها، إن كان هناك من هو أحق منه وقد تقدم لهذه الوظيفة ويعلم أنه إذا اتخذ الواسطة أو الشافع سوف يقدم هذا على من هو أحق، فهذا لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع المسلم على أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان الأمر قد حجز من قبل المسؤولين وأنه لا يمكن أن يوظف أحدا حتى لو كان مستحقا، لأنهم يريدون أن ينظروا من هو، يريدون أن يتقدم من يحابونه لسبب أو لآخر، فله الحق أن يتقدم. هذا هو الضابط.
الشيخ أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم، فضيلتكم لدي
يعني
سؤال.
فهمت، فله الحق أن يتقدم يعني يتقدم بالواسطة. لا لا، عرف أنه انتهى، يعني مثل قدر بأن الوظيفة تحتمل 100 وتقدم 100 وشغل المكان، ثم إن هذا إنسان يعرف أنه لو طلب بشفاعة أن يلتحق بهؤلاء الموظفين حصل له ذلك. ما صار يتعارف الناس عارفين هذا الآن، الناس عارفين هذا الكلام، هل يجوز اني اجعل شاهد، ان اجعل شاهد كلام في هذه المساله؟
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ونفع بعلمكم، فضيلتكم لدي سؤال ارجو ان لا يكون سؤال بدعه او من الاشياء التي العلم بها او الجهل لا ينفع ولا يضر. سؤالي هو: علمت من الحديث الطويل للبراء بن عازب رضي الله عنه عن حال المؤمن والكافر عند الاحتضار والقبر من بشاره بالنار وخذلان عند السؤال للكافر، وبشارة بالجنة وتثبيت للمؤمن، فهل هذه البشارة أيضا للمؤمنين الذين يخدشون على الصراط أو يعذبون على بعض معاصيهم قبل دخولهم الجنة؟
هذه البشارة إيش؟
المؤمنين الذين يفتشون على الصراط أو يعدمون على بعض معاصيهم قبل دخول الجنة.
يعني يبشرون بالجنة؟
ما أدري أنا.
سؤالك أنت، أن تريد أنهم يبشرون يعني؟
المؤمنين يفتشون مثلا على الصراط أو يعدمون على بعض معاصيهم في الدنيا قبل دخول الجنة، هل هؤلاء يبشرون في القبر بالجنة أم يبشرون بالجنة؟
الظاهر أن البشرى تحصل للمؤمن وإن كان عليه معاصي، أنها تحصل له وإن كان عليه معاصي، وأما وثم بعد ذلك قد يعفو الله عنها في الآخرة وقد يعذب بها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبشر بالجنة وإن كان عليه معاصي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ ما المراد بقوله ببابل هاروت وماروت؟
قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما نسوق الآية كاملة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل منفصلة عما بعدها، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون أي الناس منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم، يتعلمون أي الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية امتحن الله سبحانه وتعالى عباده، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، أنزل ملكين من الملائكة بمكان يقال له بابل وهو معروف في العراق، والملكان اسم واحد منهما هاروت والثاني ماروت، أنزل عليهما نوع من السحر يتعلمانه، وعلمهم الله إياه سبحانه وتعالى، وصار يعلمان الناس هذا السحر، لكنهما يقيمان الحجة وينفيان العذر، فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكن. فمن الناس من يترك ولا يتعلم، ومنهم من يتعلم، هذا هو معنى الآية. فإذا قال قائل كيف يكون ملكان يعلمان السحر ويعلمانه الناس، وتعلم السحر حرام كما صرح بهم وما يعلمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيقال من الذي يحلل ويحرم؟
الله.
والله سبحانه وتعالى قد يجعل الشيء الحرام حلالا بل واجبا، فالله تعالى أذن لهذين الملكين أن يعلمن الناس السحر، فتعلمهما السحر بإذن الله فلا يكون معصية ولا كفر. أرأيتم السجود لغير الله أليس شركا؟ ومع هذا لما امتنع الشيطان من السجود لآدم حين أمر الله الملائكة به صار الشيطان كافرا، وصارت الملائكة مؤمنة مسلمة لما سجدت، معنى سجدت الإيمان لغير الله، والسجود لا شرك، فصار في هذا في هذا في هذا الحال صار طاعة وعبادة. قتل الإنسان ولده من كبائر الذنوب، من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو لغير ذلك من الأسباب، ومع ذلك صار طاعة يحمد الإنسان عليها حين أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابنه. كذلك السحر، السحر لا تعلمك حرام، لكن إذا كان بإذن الله صار صرح فلا إشكال في المسألة. فهمت يا وليدي؟ صار ببابل يعني مكان، بلد اسمه بابل، وهاروت وماروت اسم للملكين. نعم.
أحسن الله عليكم، حفظكم وغفر لكم. إنسان أو زوج،
إيش؟
زوج رزق الله بمولود ذكر ثم عق عنه بشاة فمات الولد، فهل يعق عنه بأخرى أم يكتفي بالأولى؟
لماذا اقتصر على الشاة في الأول؟
لأنه كان الولد مريض فاقتصر على الشاة
أعوذ بالله ضحى. يعني كان يقول يا رب أعطيته نصف واحد بعطيك نصف عقيدة بالله.
ما سألت أنا يا شيخ، لكن هذا السؤال
المهم على كل حال، إن كان هذا وجهة نظره فهي خاطئة، وكان انصح عن هذا كده. يعني كان تقول يا رب أعطيت واحد مريضة بعطيك أذبح لك نصف حقيقة. على كل حال، إن كان هذا قصد فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما العق بالثانية فيعق سواء بقي الولد حيا أو ميتا. أي معلومة الذكر له اثنتان.
حفظك الله، هل الأفضلية في صف الصلاة صف الأول يعني مع في الأيمن مطلقا حتى ولو كان الأيسر قليلا، يعني جانب الصف الأيسر حتى لو كان
لا أيمن الصفوف أفضل من أيسرها مع التقارب أو التساوي، أما إذا بعد الأيمن فالدنو من الإمام أفضل. والدليل على هذا أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة صف الإمام بالوسط، وأحد المأمومين عن يمين والثاني عن يسار، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان الذي على اليسار يذهب إلى اليمين ويكون الإمام على يسارهما. ثم إن الدنو من الإمام أمر مطلوب، ثم أنه قد ورد بحديث ضعيف وسط الإمام. نعم، فصار الأيمن أفضل مع التقارب أو التساوي، مثل أن يكون عن يسار الإمام أربعة وعن يمينه أربعة، فدخل إنسان فيكون مع الأيمن أفضل. أما إذا كانوا عشرة على اليمين وثلاثة على اليسار مثلا فإنه يكون في اليسار.
أحسن الله إليك، قد شهد من نثق به،
إيش؟
شهد من نثق بهم أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق.
أنهم
رأوا القمر في الصباح في المشرق، في وقت الصباح يعني، وفي نفس اليوم يعني في المساء رأوا في المغرب، يعني أن الشهر هل في نفس اليوم الذي رأوه، وألا يشكل هذا؟ قل الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.
الظاهر لا يشكل هذا، لأن معنى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يمكن للشمس أن تخرج ليلا ولا الليل سابق النهار، يعني لا يمكن أن يكون الليل في النهار. ومعنى الآية أن الله تعالى قد قدر الليل والنهار فلا يمكن أحدهما أن يكون في وقت الآخر، لكنه جل وعلا بحكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخله، لكنه إلاج كما يولج السلك في الإبرة، يعني أنه رويدا رويدا. هذا من الآية. وأما ما ذكرت الله تعالى يقول والقمر إذا تلاها فربما تسبقه الشمس وربما فربما يسبق الشمس هو أو ثم، بمعنى أنه يرى هو يسبقها، يرى في أول النهار ثم يرى في آخر النهار، وهذا يقع. المهم أنه ثقات، وعليه فإذا رؤيا في صباح اليوم في صباح اليوم التاسع والعشرين ثم شهد شهود ثقات أنهم رأوه في ليلة الثلاثين بعد الغروب فإنه يحكم بدخول الشهر الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل توفى عن امرأتين واكتملت العدة الشرعية للامرأتين، واحدة من النساء تقول أنا يعني عندي بالأشعة شيء غير محدد، هو جنين أو غير جنين، فعلما أنها تحيض هذه المرأة، فتقول أنا يعني سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إذا أنه طفل يعني جنين سيحييه الله، وإذا كان غير فيسقط، فما الواجب نحو هذه المرأة؟
المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا أتمت 4 أشهر و10 أيام من قبل تدها. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، في أحد المساجد حلقة للصبية
والقرآن
الكريم، والأطفال يعني يأتون بجوار والديهم على أساس ما يعبثون بعضهم مع بعض، فما أدري يعني الحكم في ذلك لأنهم يعني يفصلون الصف.
يعني خلاصة سؤالك أنه هل يجوز للصبيان أن يكونوا في الصف؟
نعم.
الجواب نعم، يجوز أن يكون الصبيان في الصف ولا يقطعون الصف، لأنهم بشر ليسوا حجرا وليسوا أعمدة، فهم لا يقطعون الصفوف، ولا يجوز لأحد أن يقيمهم من مكانهم أيضا، حتى لو كانوا خلف الإمام بالضبط في الصف الأول فإنه لا يحل لأحد أن يقيمهم من مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن إقامتهم وطردهم من هذا المكان يؤدي إلى كراهتهم للمسجد ولأهل المسجد، ولأن طردهم من ذلك يؤدي إلى أن تقوم العداوة بين آبائهم ومن طردهم، ولأن إقامتهم من ذلك يؤدي إلى أن يجتمعوا أي الصبيان في صف واحد فيكون تشويشهم وإشغالهم الناس أشد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فهو والله على العين والرأس وفوق كل ذي قول غير قول الله عز وجل. لكن ما معنى الحديث؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني إلا أولي الأحلام والنهى حتى نقول اضرب هؤلاء؟ قال ليلني المعنى أن ذوي الأحلام والنهى يجب عليهم أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه، ففرق بين أن يقول لا يلني إلا أولي الأحلام وقوله ليلني أولي الأحلام. نعم. من بعده
يا شيخ حفظكم الله تعالى.
نعم.
قدم علينا أحد الأخوة المجاهدين من بوسنة والهرسك وتكلم عن الأعداء والتمثيل بهم.
عن إيش؟
عن الأعداء والتمثيل بهم.
نعم.
فاعترض عليه أحد الأخوة وقال أن هذا لا يجوز حرام، فرد عليه الأخ القادم من الجهاد وقال إن هذا يجوز قبل قتله، أما بعد قتله فلا يجوز التمثيل به، فما رأيكم جزاكم الله خير؟
من رأى أنه لا يجوز التمثيل بالكفار إذا عثر عليهم مطلقا أخذ بعموم الحديث الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه من يبعثه من الجيوش والسرايا أن لا تمثل، ولكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا كانوا يفعلون بنا ذلك فلنا أن نفعل بهم مثل ما يفعلون بنا، لأننا لو نتقاصر هذا صار فيه ذل، وهم لن ينفعهم إذا لم نمثل بهم بحيث يكفون عن التمثيل بنا في المستقبل، وإلا لو رجونا ذلك لقلنا نظرا لهذه المصلحة لا نمثل بهم. نعم.
طيب يا شيخ حدثت قصة.
لا انتهينا منك.
هي قصة مهمة يا شيخ.
تعلمنا إياها بعد.
طيب.
فضيلة الشيخ حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنما أفضوا إلى ما قدموا، هل هذا يشمل عموم الأموات الكفار أم أنه خاص؟
ولا في احتمال أنه العموم، يعني في بعض الألفاظ فتؤذي الأحياء، والكافر إذا أوذي الكافر قد يتأذى قريبه مسلم بسبه، والمسألة تحتاج إلى النظر في المصلحة بالنسبة لسب الأموات الكفار، قد يكون في مصلحة. الآن انتهى الوقت وأعطنا قصتك.
فشهد هذا الشيوعي شهادة لا إله محمد رسول، قال أنا أسلمت، فقتل هذا المجاهد
المسلم.
أي نعم، قتل هذا الشيوعي بعدما أعلن الإسلام شهادته. فهل هذه حادثة نظيرة لحادثة أسامة بن زيد أم تختلف؟
نعم هي نظيرها، وهذا الرجل المسلم يحرم عليه أن يقتله ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
مع أنه مثخنا بالجراح يا شيخ الشيوعي.
ولا أثخن بالجراح، أليس معه عقله؟ نعم. كل من معه عقله فإسلامه صحيح، لكن ما دام متعولا فالله يعفو عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
واحد عنده ثلاثة عيال ولا عقل عنه والحين يبيع عقله، لكن يقول ممكن على واحد وحده.
إذا كان فقير فمعلش،
لا وقته، لكن يقول على واحد وحده.
السلام
عليكم. هل كان واحد وحده؟
كيف حالكم شيخ؟ السلام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.